الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وحفظ لنا الدين وهيأ العلماء الربانيين لصدي عدوان المعتدين، فأحيا الله تبارك وتعالى بهم سنة المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الإمام أبا سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من الأئمة الثقات المشهورين الذين لهم باع في العلم والدين، ولهم حجاج في الدفاع عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في مؤلفات عدة، منها كتابه العظيم الجليل نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا قراءته في مجالس قادمة إن شاء الله. وفي هذا المجلس نقرأ كتابه العظيم الرد على الجهمية. الجهمية إذا أطلق أيها الإخوة عند السلف فإنه ليس المقصود به صفة معينة وهم منكروا الأسماء والصفات، وإنما المقصود الجهمي عند السلف كل من أنكر الصفات تسمى جهمية، مثل ما أن كل من يرى الخروج على ولاة الأمر يسمى خارجيا وإن لم يكن على مذهب الخوارج. فالإمام رحمه الله يرد في هذه الرسالة على الجهمية، وربما يكون في كلامه شيء من التخصيص والتعميم، في بعض الألفاظ يريد الجهمية الخاصة. والجهمية بمعنى العام وهو إنكار الصفات خمسة أصناف، على رأسهم وأصلهم ومنشأهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، وهم أشد الناس غلوا في باب الأسماء والصفات. يليهم في الضلالة المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء لفظا وأنكروها معنا. الفرقة الثالثة الأشعرية، الرابعة الماتريدية، الخامسة الكلابية. فإن قال قائل فلما لم يدخل في كلمة الجهمية الكرامية والمشبهة؟ الجواب أن هؤلاء إنما أوتوا من قبل الإثبات لا من قبل النفي، غلوا في الإثبات. وأما الجهمية فسبب ضلالهم إما سوء نية وإما جهل في معنى النفي. ولما نقرأ هذه الرسالة وهذا السفر العظيم إن شاء الله تبارك وتعالى ترون البون الشاسع بين علم من سبق وعلم من لحق، ونحمد الله تبارك وتعالى أن هيأنا للمجالسة في العلم. الناس الآن إما أنهم ينامون ولا يتكاسلون ولا يمرحون، وأنتم بفضل الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله تدرسون عقيدة السلف، وهذه نعمة عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأنفسنا على أن نثبت على دين الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى بركة الله نبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. قال: أخبرنا أبو المتارم عبد العظيم بن عبد اللطيف بن عبد اللطيف بن أبي نصر الشرابي الأصفهاني في كتابه إلينا قال: أخبرتنا الشيخة أم الصبح طوق النساء بنت أبي الفتح عبد الرزاق بن محمد بن سهل الشرابي بقراءة عليها في ربيع الثاني من سنة 67 و500. قالت أنبأني أبي الإمام أبو الفتح عبد الرزاق.
قالت أنبأني
أبي الإمام
هكذا يعني أنبأني
نعم
في نسخة أنبأ أبي نعم صلحوها نعم أنبأني أبي
شيخي أنبأ أبي لكن أنا طولت
ليش طيب
عشان اختصار
لا أقرأ مثل ما
قالت أنبأ أبي الإمام أبو الفتح عبد الرزاق قراءة عليه في دارنا بأصفهان في صغر سنة 1929 و500. قالت حدثنا شيخ الإمام نجم الخطباء أبو قال حدثنا الإمام قال حدثنا شيخ الإمام نجم الخطباء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المبكر الهروي المقيم بصع قرية من قرى هراء فيما قرأت عليه
المقيم
في
فرق بين المقيم والمقيم. المقيم هو القائم على الشيء مثل ابن قيم الجوزية لأن جده كان قيما على المدرسة الجوزية. أما المقيم يعني الذي يكون ضائع عكس الضائع. نعم.
المقيم بصع قرية من قرى هراء فيما قرأت عليه بها من أصل سماعه في خط الحاج لأبي الفتح بن سوكويل. قلت له أخبرتهم شيخ الفقيه أبو روح ثابت بن محمد الأنبي السعدي في شهور سنة 56 و400. قال أنبأ أبي أبو محمد محمد بن أحمد بن عبد محمد بن فضل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي أن الإمام أبا سعيد عثمان بن سعيد قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم ما يكسبون نحمده بجميع محامده ونصفه بما وصف نفسه ووصفه به الرسول فهو الله الرحمن الرحيم قريب مجيب متكلم قائل وشاء مريد فعال لما يريد الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء له الأمر من قبل ومن بعد وله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقبض ويبسط ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي لم يزل كذلك ولا يزال استوى على عرشه تبالى من خلقه لا تخفى عليه منهم خافية علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله وليس معبوده بإله كفاره لا غفرانه.
يعني ينبغي الإنسان يعرف من يعبد. لو قال لك يهودي ولا نصراني من تعبد؟ فأنت تصف ربك جل جلاله وعظمة أسماؤه تصفه له بأنه له الأسماء الحسنى وصفات العلو فتبين له بعض هذه الصفات وبعض هذه الأسماء. والله جل وعلا عرفنا بنفسه في كتابه بأن ذكر أخص خصائص رب العالمين جل وعلا مالك يوم الدين بيده ملكوت السماوات والأرض ذكر أسماءه ذكر صفاته سبحانه وتعالى. بهذا المعبود نؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اصطفاه بوحيه وانتجبه لرسالته واختاره من خلقه لخلقه فأنزل عليه كلامه المبين وكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قرآنا عربيا غير ذي عوج يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه غير مخلوق ولا منسوب إلى مخلوق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من لدن حكيم عليم وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين من قال به صدق ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فقرأه كما أمر دعا إليه سرا وجهرا، فلما سمع المشركون آيات مبينات قالوا ساحر وكاهن وشاعر ومعلم مجنون، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، وإن هذا إلا قول البشر، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه فكرة وأصيلا، إنما يعلمه بشر مخلوق بكلام مخلوق مختلف. فكذب الله عز وجل قولهم أبطل دعواهم، فقال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، وقال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي عربي مبين، ثم قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ثم ندبهم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخبصا وتعلما من الخطباء والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين، فقال تبارك وتعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ويأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فلم يقدر الجن والإنس عربها وعجمها من عبدة الأوثان وعلماء أهل الكتابين أن يأتوا بسورة ولا ببعض سورة، ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك وبذلوا فيها الرغائب من الأموال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم وكهنتهم وسحرتهم أن يأتوا بسورة مثلها تصديقا لما ادعوا من الزور تكذيبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه، فقد قال الله تعالى ولن تفعلوا فلن تفعلوا إلى يوم القيامة، فكما أنه ليس كمثله شيء فليس ككلامه كلام. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا هو الأصل الأول، كما أنه ليس كذاته جل وعلا ذات فلا يكون في صفاته صفة، ليس كمثله شيء أي ليس كذاته شيء فليس ككلامه شيء، قاعدة سهلة واضحة بينة. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا محتملا لما ناله من أذاهم صابرا عليهم حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا وذالوا ودخلوا الإسلام طوعا وكرها واستقاموا حياة
طوعا وكرها ولا وكرها لا أنت نعم
حتى ذلوا وذالوا ودخلوا الإسلام طوعا وكرها واستقاموا حياته، وبعد وفاته لا يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة طرقا من السيف وتخوف من الافتضاح، بل كانوا يتقبلون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم دهر من الدهر وزمان من الزمان، وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرة وجهم بخراسان ابتداء بكفار قريش، فقتل الله جهما شر قتله، وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله البصري فذبحه ذبحا بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه.
أما أصل المقالة فهي من الجعد، وهو معلم الجهم الجعد بن درهم، وكان رجلا من الموالي، والجهم بن صفوان الترمذي أيضا رجلا من الموالي من خراسان، فنياتهم سيئة، أرادوا هدم الدين لا شك ولا ريب في هذا، الله عز وجل أقام عليهم حد السلطان، أقام عليهم القتل بأمر السلطان، فقتل الجهم وقتل الجعد. أما الجعد فكما قال المصنف رحمه الله قتله خالد ابن عبد الله الخسر. ولا يجوز التشكيك في مثل هذه القصة التي تناقله الأئمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال: خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضحي بجعد من درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وتعالى الله عما يقول جعد من درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبح. قال أبو سعيد: ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أدلة مجهولين حتى كان الآن بأخرة، حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال، فشد ذلك طمع كل متعود في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، ووجدوا فرصة للكلام فجدوا في هدم الإسلام وتعطيه الجلال والإكرام فإنكار صفاته وتكذيب رسله.
وهذا إشارة لأن أصل من يريد هدم الدين إنما هم هؤلاء، وذلك حقدا على الإسلام والمسلم، سواء كانوا من أبناء اليهود أو النصارى أو أنباط العراق أو غيرهم. نعم.
وإبطال وحيه وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع جهلا ومن العلماء قلة، فنصبوا عندها الكفر للناس إماما يدعونهم إليه، وأظهروا لهم بلوطات من المسائل وعمايات من الكلام يغالقون بها أهل الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشرك، ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككوهم في خالقهم مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا: إن هذا إلا قول البشر وإن هذا إلا اختلاق. فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوم من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذرهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى طالبين به ما عند الله. وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أوتوا من الباطل بالحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمتي ويحذرها إياهم، ثم الصحابة بعدهم والتابعون، فخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به عن جهل فيكفروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: المرار في القرآن كفر. وحتى إن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول على الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. وسئل عبيدة السلماني عن شيء من تفسير القرآن. فقال: اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن. فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها، والخليفة بعده قد شهد التنزيل وعاين الرسول وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله، ويتوقع أن يقول في القرآن مخافة لا يصيب ما عن الله فيهلك. ثم عبيدة السلماني بعده وكان من كبار التابعين، فكيف بهؤلاء المنسلخين من الدين والعلم الذين ينقضونه نقضا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عن الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب. ولقد قال
عبيدة السلماني كان من خص تلامذة علي بن أبي طالب وابن مسعود، وكان مشهورا بالزهد والورع والتقى والصلاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولقد قال بعض أهل العلم: لا تهلك هذه الأمة حتى تظهر فيهم الزندقة ويتكلموا في الرب تبارك وتعالى.
إن الفرق بين النفاق والزندقة أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر حفاظا على دينه حفاظا على ماله ونفسه، وأما الزنديق فهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام بقصد إرادة إفساد الدين نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد الأنباري قال: حدثنا خلف بن خليفة عن الحجاج بن دينار عن منصور بن المعتمد قال: ما هلك دين قط حتى تختلف المنانية. قلت: وما المنانية؟ قال: الزنادقة.
حتى تخلف
المنانية.
نعم يعني توجد. نعم. والمقصود بالمنانية يعني الذين يقولون من ومن من ومن، يعني ليس نسبة إلى طائفة، إنما نسبة إلى الكلمة من ومن. يعني يقول لك من فعل كذا، طيب ما من يقول كذا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان.
محمد بن كثير. نعم.
قال وحدثنا
وأظنه هو أخو يحيى بن كثير. نعم.
قال وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان بن ثوري عن سالم يعني بن أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم.
الله.
وحدثناه يحيى الحماني قال حدثنا عمرو بن ثابت عن سالم بن أبي حفصة قال أبو سعيد وأحسبه عن أبي يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت لربها.
المقصود بهذه الآثار التكلم في ذات الله عز وجل، التكلم في ذات الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يكون سببا للهلاك، لأنه سبحانه وتعالى غيب ذاته عنا، فالكلام فيه تخرص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن صالح بن الصلاح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن علي بن مبارك قال: لئن احكي كلام اليهود والنصارى احب الي من ان احكي كلام الجهميه. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسالون حتى يقال لاحدكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله تبارك وتعالى. قال أبو هريرة: وإني لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: فوضعت إصبعي في أذني وصرخت: صدق الله ورسوله، الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. هذه أجب الصحابة على مثل هذه الأسئلة: الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. ومراده رحمه الله أن قولك من خلق لا يصح، لأن كلمة من خلق إنما يكون لمن وجد بعد أن لم يكن، أما الله فهو الأزلي الأبدي فلا يرد عليه هذا السؤال. السؤال يقول من صنع هذا لشيء وجد بعد أن لم يكن، أما الموجود الثابت سبحانه الأزلي الأبدي الأول الآخر فلا يرد عليه هذا السؤال. لذلك يقولون هذه العبارات العظيمة: الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا الليث يعني بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن أبا هريرة
وقيل عن بشار. نعم وقيل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا ليث يعني بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي شيطان العبد فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فيستعذ بالله وينتهي.
هذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم: يستعذ بالله أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي عن الالتفات إلى سؤاله، لأن هذا السؤال مخبول. مثل إنسان يقول لك: ليش الحديد من الحديد؟ هذا شو تسوي فيه؟ هذا تعطيه طراق على وجهه، فما في. هذا السؤال مخبول، هذا إبليس ما تستطيع تعطيه طراق على وجهك ما تشوفه، فماذا تفعل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان هشام بن عروة عن أبيه.
وهذا يدلنا على علو سنيد الإمام الدارمي، شوفوا كيف يعني شيوخه طبقة شيوخ البخاري.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان المديني قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله عز وجل. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنا بالله.
هذا جواب آخر من النبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله أي آمنا بثبوته أزلا وأبدا، فالسؤال خطأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا
أحمد بن منيع.
منيع.
نعم.
قال حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك. قال: فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء.
هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم عجيب قال: الصمد الذي لم يلد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. إذن الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن هو الذي يصح أن يقال عنه من خلق، أما الله عز وجل فنسبه كما جاء في هذا الحديث أنه الأزلي الأبدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال وهو الواسبي قال حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم بغير مثال. قال حدثنا أبو سلمة قال:
بغير مثال، يعني بغير قياس. كلمة المثال في لغة القرآن والسنة في لغة السلف معناه القياس، بغير تشبيه، يعني ما نقيس الله بالمخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد يعني كزياد بن زياد قال حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة قال حدثنا منذر أبو يعلى الثوري قال: قال محمد بن الحنفية: إن قوما ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون فيه، فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض، فتاهوا. كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه، وإذا دعي من خلفه أجاب من بين يديه.
قال: كأنهم ناس يحبون الجدل، ها؟ يحبون الجدل، إذا سئل عن شيء أمامه أجاب عن شيء خلفه، مثل بعض الناس اليوم اللي يريدون أن يبينوا للناس أنهم يفهمون وهم لا يفهم في واقع الأمر. يجي يقول لك: كم شوط نطوف على الكعبة؟ يقول لك: 7 أشواط. بعدين يقول لك: طيب تدري ليش 7 أشواط؟ خلاص 7 أشواط 7 أشواط، شنو ليش؟ نعم.
قال أبو سعيد: ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوآتهم، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث فنخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك والذيبة، لأن ابن المبارك قال: لئن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية، وصدق ابن المبارك: إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، غير أننا نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله تعالى.
هذا فيه أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يذكر الشبه على وجهها التي تورد، وإنما الواجب أن تذكر الشبه بأخصر عبارة حتى لا تستقر في القلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة. قال أبو سعيد: وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد من يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم نختلف فيه أمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين، وقد حقق الله العرش في هذه.
المصنف رحمه الله بدأ العرش هذا من فقهه رحمه الله، لأن الجهمي أيا كان منكر الصفات خاطبه في مسألته، مسألة علو الله عز وجل على العرش ومسألة كلام الله عز وجل، فإنه إذا أثبت العلو لله تبارك وتعالى فهو مخصوم، يجب عليه أن يثبت باقي الصفات، وإن أنكر علو الله فهو مخصوم لأنه ينكر وجود الله، لأن الذي لا يقول إن الله فوق العرش هو إما ملحد وإما إثباته للرب خيالي، ما في شيء، هذا أمر لازم له، أو يقول عياذا بالله أنه الخالق امتزج مع المخلوق عياذا بالله تبارك وتعالى. والذي لا يثبت كلام الله لا يثبت شرع، لا يثبت شرع. إذا قلنا القرآن ليس كلام الله، إذن من الذي شرع لنا؟ مخلوق يشرع لنا؟ المخلوق إذا قلنا إنه يشرع لنا، إذن صار هناك مشرع مع الله. والله يقول أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك انتبهوا لماذا السلف يركزون على هاتين القضيتين، قضية علو الله لأنه أصل في إثبات الصفات، وقضية كلام الله عز وجل أصل في إثبات الشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد حقق الله العرش في آية كثيرة من القرآن، فقال تعالى: خلق السماوات.
حقق الله العرش يعني أثبت الله العرش، حققت الشيء يعني أثبت وجوده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وترى الملائكة حافين من حول العرش في آية كثيرة سواها، فدعت هذه العصابة أن يؤمنون بالعرش ويقرون به لأنه مذكور في القرآن، فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة، الله فوقك والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه، فأبى أن يقر به كذلك وتردد في الجواب وخالط ولم يصرح.
هذا لم يصرح، وإلا هناك من المتأخرين من أئمة الجهمية من يصرح بأن العرش المقصود به فلك من الأفلاك، وقال بعضهم العرش خيال، وهكذا يتخرصون في المقال. نعم.
قال رحمه فقال أبو سعيد: فقال لي زعيم زعيم منهم كبير: لا ولكن لما خلق الله، لا ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن، سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك كله. قلت لما تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به، لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، فقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون، وهو تصديق ما قلنا إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم قولكم إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه، فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أحملت عرش الله أم حملت خلقه؟ وقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ فإنكم إن قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع، وتبطلون العرش الذي هو العرش، وهذا تفسير ما يشك أحد في بطوله واستحالته وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء. ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء لا أرض ولا سماء، فلما تغالقون الناس بما أنتم له منكرون، ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكفال الناس إياكم بنص التنزيل، فتضرب عليه رقابكم وعند أنفسكم أنتم به جاحدون، ولا عمل لئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم، إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين، أو كما قلت لهم زاد أو نقص.
لعمري ليس قسم كما فهمه بعض الناس، العمري هي الصواب أنه ليس قسم، وإنما المقصود به يعني افتخروا بهذا العلم الذي حبان الله عز وجل في عمري. نعم، المقصود أن العبارة هذه عبارة افتخار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن ابن ابن محرزة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم، يا بني تميم، أبشروا. فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن، يا أهل اليمن، أقبلوا البشرى، أقبلوا البشرى إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش. قال: فجاء رجل فقال: يا عمران، راحلتك تفلتت. قال: فقمت وليتني لم أقم. قال: وحدثنا محبوب بن موسى.
الحديث والآيات دالة على أن العرش شيء غير السماوات والأرض، لذلك أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن العرش فوق السماء السابعة، فوق الجنة، فوق السماء السابعة، فوق الجنة، والعرش كالقبة للمخلوقات كما جاء في ذلك الآثار عن السلف، والعرش أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فوق العرش، أي فوق أعظم المخلوقات، فوق أكبر المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمود بن موسى الأنطاكي قال: أبانا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران عن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بباب ثم دخلت، فأتاه نفر من بني تميم فقال: أقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذا لم يقبل إخوانكم بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، أتيناك لتتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر حيث كان. قال: كان الله لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. قال: ثم أتاني رجل فقال: أدرك فاقتك فقد ذهبت. فخرجت فوجدتها قد يقطع دونها السراب، وإن الله لوددت أني تركتها.
قال: في حرص الصحابة على العلم وعدم التفاتهم إلى الدنيا، يقول: سيارتي راحت، ما همتني. ها يا الله يهمك ابو الظاهر، السلف ما يهمه، يقول: وددت اني تركتها، خلها تروح، لكن اهم شيء ما فاتني العلم، ما ادري وش اللي قال بعدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اكبر، عندهم نهم في العلم. انا اقول لكم شيء، خل عندكم نهم في طلب العلم، تتلذذون في العلم، راح تعيشون جو عظيم، تودون لو أنكم تنفقون كل أموالكم في تحصيل العلم. نعم.
قال أبو سعيد: في هذا بيان أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهم، وتكذيب لمن دعوا من الباطل. وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن بكر السلمي قال: حدثنا بشر بن رمية عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأخذ أهل اليمن بيمينه، وأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى، وكلتا يدي الرحمن يمين. ثم قال: يا أصحاب اليمين، قالوا: لبيك ربنا. قال: لبيك ربنا وسعديك. قال: لست بربكم. قالوا: بلى. ثم قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك ربنا وسعديك. قال: لست بربكم. قالوا: بلى. قال: فخلط بعضهم ببعض، فقال قائل: ربي لما خلقت بيننا. قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقوله: إن كنا عن هذا غافلين. ثم رده في صلب آدم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. قال: فقال قائل: يا نبي الله، فيما العمل؟ قال: أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. فقال عمر: إلى أن نجتهد. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا معنى فيما العمل، لما قال فيما العمل قال: أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. قال: إذا نجتهد، ما دام أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا ليعمل كل إنسان فيما خلق له، لابد أن نجتهد في الخير. هذا يعني التقدير مدعاة إلى الاجتهاد وليس سببا للكسل. أرأيتم لو أن أستاذا قال لتلاميذه: ها، قد علمت المتميزين منكم والمجتهدين والراسبين، سيزدادون اجتهادا ولا يتكاسلون؟ العاقل منهم من يزداد اجتهادا، والمقبول منهم من يقول: خلاص ما دام الاستاذ عارف ليش اذاكر؟ هذا واضح، لذلك الصحابه فهموا هذا فلذلك قال عمر وغيره من الصحابة إذا نجتهد يا رسول الله، يعني هذا مدعاة للاجتهاد. نعم.
قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال فقال يا رسول الله أرأيت الأعمال أشيء ابتلت أو فرغ منها؟ قال بل فرغ منها. حدثنا يحيى الحماني ويحيى بن صالح الوهاب.
يحيى الحماني تشديد اللام، أنت ما تحضر البخاري مشكلة. نعم.
قال حدثنا يحيى الحماني ويحيى بن صالح اللوحاوي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض، والفردوس اعلى الجنه واوسقها وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر انهار الجنه، فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس.
هذا الحديث في البخاري، الحديث نص ان أعلى الجنة الفردوس أعلى الجنة، الجنة درجة، أعلى الجنة الفردوس وأوسط الجنة لأن الجنان لها أطراف، وفوقها عرش الرحمة. جاء في بعض الروايات قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم به هكذا كالقبة فوقها. ويأتي إنسان بعد 1400 سنة ويقول لا الفردوس مو بأعلى الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الفردوس أعلى الجنة، هو يقول لا جنة النعيم أعلى الجنة. سبحان الله العظيم كيف يطمس على البصائر. نعم.
قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد
أبو
هشام قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد
عن هاشم عندك؟
لا
هشام يا ابن حلال
هاشم
جهني عجيب أبو هاشم
هشام
لا في ترجمة له الظاهر نحتاج تقريبا ما ذكر أي شيء في الترجمة إيش قال
هو يحيى بن دينار
يحيى بن دينار كنيته أبو هاشم لكن كنية أبو هاشم ولا أبو هشام؟ الله يخلي أبو هشام أحسن. ما عندكم تقرير؟ طيب خلاص يأتي بي زين خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن ثوري قال حدثنا ابو هشام بن مجاهد عن عباس قال ان الله كان على عرشه قبل ان يخلق شيئا فكان اول ما خلق الله قلم فامره وكتب ما هو الكلم فانما يجري الناس على امر قد فرغ منه. حدثنا عبد الله
لا حطي منبه ان وقت الاشراق ما انتم رايحين لين نخلص الكتاب كيفكم فكان اول ولا فكان اول يا شيخ احمد؟ أنت قرأت الآن على الرواية الأولى.
نعم.
ومراد الإمام الدارمي ليس الرواية مراد
أولا.
نعم. فكان أول ما خلق الله القلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن مجاهد بن عباس قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق الله قلم فأمره وكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال لما اراد الله تبارك وتعالى ان يخلق شيئا اذ كان عرشه على الماء واذ لا ارض ولا سماء خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت امواجه واثار ركامه فاخرج من الماء دخانا وطينا وزبدا فامر الدخان فعلى وسمى ونما فخلق منه السماوات وخلق من الطين العظيم وخلق من الزبد الجبال. قال ابو سعيد رحمه الله ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وفي هذه الاحاديث بين ان العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق وان من دعا فيه هؤلاء المعطله تكذيب بالعرش وتخرص بالباطل ولو شئنا ان نجمع في
تحديد. لا شك ان السلف رحمهم الله على هذا ان العرش هو اقدم خلقا من السماوات هذا لا يشك فيه عاقل وهو مذهب السلف قاطبة لا خلاف بينهم. العرش موجود قبل السماوات والأرض وكما هو نص القرآن خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء يعني قبل ذلك، ولكن وقع بينهم خلاف في أول مخلوق هل هو القلم أو هو العرش. والذي يترجح والله أعلم أن العرش مخلوق قبل القلم، وأن المقصود بأولية القلم من حيث الأمر، يعني أن الله عز وجل لما خلق القلم أول شيء قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك الرواية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره الحافظ ابن حجر على الضبطين، فكان أول ما خلق الله القلم اكتب، على أن أول أمر وجه إليه الكتاب، أو فكان أول ما خلق الله القلم فيكون هو أول مخلوق. نعم.
قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل في هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، ولما دعا فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش وتخلص بالباطل. فلو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا، ولكن علمنا أنه قال صاعد، وذلك والإيمان به إلى النساء والصبيان، إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آيات الله ظهر الله منهم بلاده وأراح منهم بلاده.
آمين. على كل حال، بالنسبة للمرويات في كيفية خلق الله للسماوات، في كيفية خلق الله للسماوات والأرض بغير الكتاب والسنة، ينبغي الإنسان يتوقف، لأن هذا أمر غيب ما يمكن علمه وإحاطته. ولكن ما نقل عن الصحابة مما نقلوه عن أهل الكتاب، ما موقفنا؟ موقفنا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نصدق ولا نكذب، مثل الرواية السابقة اللي جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالرواية عن أهل الكتاب. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب سؤال ربي تبارك وتعالى العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق، وهو أيضا مما أنكره. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تنزيلا: ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
أنتم اسألوا أي عامي لما يقرأ هذه الآيات من أول سورة طه، ما الذي يحصل في قلبه؟ يحصل في قلبه تعظيم لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يحس وهو يقرأ هذه الآيات أن ربه جل وعلا عظيم، وأنه فوق المخلوقات، فإثبات الفوقية يورث الخشية، إثبات الفوقية مورد للخشية في القلب. ولذلك هؤلاء الذين أنكروا فوقية الله عز وجل ما عرفوا خشية الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله: هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: في المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قل
أين هنا في الآيات في السماء يعني في العلو، أأمنتم من في السماء يعني في العلو. نعم. لأن السماء لها 4 معاني في لغة العرب: السماء العلو، والسماء بمعنى وهو الأصل، السماء العلو هو الأصل، والسماء بمعنى الجرم المشاهد المخلوق وجمعه السماوات، أما السمو بمعنى العلو فليس له جمع لأنه اسم جنس، والسماء بمعنى السحاب، والسماء بمعنى المطر على إثر السماء إن كان من الليل، فهذه 4 معاني لكلمة السماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال أبو سعيد: أقرتهم الإصابة بهذه الآيات بألسنتها ودعوا الإيمان بها ثم لقطوا دعواه بدعوى غيرها فقالوا الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. قلنا: قد لقطتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ دعيتم له في كل مكان. فقالوا: تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه. قلنا: فهل المكان لم يستوي عليه ولم يعلق حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه فأي معنى إذن لخصوصه
في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل أنه سبحانه فوق كم عدد السماوات؟ سبع. والله أخبر في سبعة مواضع أنه فوق العرش، هذا فيه دلالة أنه جل وعلا فوق السماوات وأن العرش فوق السماوات السبع وأنه سبحانه وتعالى مباين من خلقه. ومعنى البينونة هنا الظهور، أي ظاهر على خلقه، وهو من معاني الأول والآخر والظاهر، من معاني الظاهر أي فوق المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته غير أنكم تغالطون به الناس. أرأيتم إذا قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم. قلنا: فحين خلق الله الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم أو لم يجد بدا من أن يصير فيها أو لم يستغني عن ذلك؟ قالوا: بلى. قلنا: فمن الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في أمكنة القبرة وجواب الناس والطير والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء؟ لقد شوهتم معبودكم إن كانت هذه صفته، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، ولم تأتوا بشيء منه أبدا.
يعني هذا هو اللازم ممن ينكر العلو، أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن الله عياذا بالله في كل شيء من المخلوقات، هذا هو الحلول، وإما أنه خيالي الذي يقول الله ليس فوق العرش، إما أنه ملحد أو حلي، عقيدته في الله لا يخلو من أحد هذين الأمرين. ذهني، ذكرت في بعض المجالس أني كنت أشرح الطحاوية في إسطنبول، فجاء رجل معمم بعد ما خلص الدرس يقول: كيف أنت تثبت لله مكان؟ قلت: أنت ماذا تقول؟ أين الله؟ قال: في كل مكان. قلت: أينا الآن لو كان إثبات المكان ضلالة، أينا أشد ضلالة؟ أنت تثبت أن الله في كل مكان، وأنا ما قلت أن الله في مكان، قلت الله فوق العرش. فإذا كان لازم قولي ما فهمته أنت من المكان لكان أهون من لازم قولك أنت حيث أثبتت أن الله في كل مكان. قلت لك: قلبك مكان، بطنك مكان، رأسك مكان. تأمل في كلامه شوي، قال: نعم الله موجود، نحس به، ليس المقصود أنه في كل مكان. قلت: يعني في ذهنك؟ قال: نعم. قلت: هذا إثبات خيالي لله عز وجل. الله وجوده حقيقي وليس خيالي، ولا ليش الملاحدة يقولون الدين فيون الشعوب؟ يقول: أنتم كلكم تخيلات. لذلك يا إخوانا الأمر خطير، كما قال ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، لأنهم يثبتون الرب ويثبتون علوه. والله النصارى اليوم إذا أصابتهم المصيبة لا يتوجهون إلا إلى العلو، وهؤلاء الملاحدة يقولون كلام يخالفون ما فطر الله الناس عليه. نعم.
قال الإمام أبو سعيد الزنزاني رحمه الله تعالى: فاحتج بعضهم فيه بكلمة
بكلمة زندقة
استرجع من بيتها وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم. إنما يعني
شوفوا كيفية احتجاج الإمام، والله حججه عجيبة. قل هذه الآية لنا عليكم لا لكم، مثل ما قبل قليل لما ذكر أن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان؟ هو سبحانه فوق المخلوقات قبل أن يولد المخلوق. لذلك أهل السنة ماذا يقولون؟ انتبهوا لهذا، يقولون الله نثبت له العلو أزلا وأبدا. فالعلو صفة ذات يا إخوة، وأما السواء والعرش صفة فعل، فهو العلي مطلقا جل في علاه، وأما استواء العرش فبعد خلقه العرش هو عال وهو فوق العرش. نعم.
قال رحمه الله تعالى قلنا هذه الآيات لنا عليكم لا لكم، إنما يعني أنه حاضر كل نجوى مع كل أحد من فوق العرش بعلمه، لأن علمه بهم محيط وبصره فيه نافذ، لا يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتوارون منه بشيء، وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه يعلم سر وأخفى، أقرب إلى أحدكم من فوق العرش من حبل الوريد، قادر على أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم، لأنه معه بنفسه في الأرض كما ادعيتم وكذلك فسرته العلماء.
يعني نحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآن إنسان مريض وبجواره مريض آخر، تأملوا معي، مريض بجواره مريض آخر، فمن أسرع عونا له؟ من أسرع؟ أن المقصود بنحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي. إذن المقصود هنا التلقي، الأمر، الفعل. فالله جل وعلا كما قال المصنف قادر، تأمل هذه الكلمة، على أن يكون له ذلك، لأنه لا يبعد عنه شيء، لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خاف. فالمقصود هنا أنه القدرة، وهذا ليس تأويلا، لأن الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لم يذكر نوع القرب، لم يذكر نوع القرب. أنا أسألكم سؤال، لما يقول إنسان فلان قريبي، أنت الآن تحط ببالك قريبي يعني شنو؟ في الجوار يعني في المسكن؟ ما أدري. طيب فلان قريبي يعني في النسب؟ ما أدري. قريبي يعني صاحبي؟ ما أدري. القرب، قرب كل شيء بحسبه. لما أنا أقول لكم الآن ها الحفر الخفجي أقرب قريب لنا، خفجي قريب لنا، ما يجي واحد يقول قريب لنا يعني أقرب من أم الهيمان، مو صحيح الكلام. فقرب كل شيء بحسب. فلما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فسر هذا القرب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قاعد. إذن مفسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء ان احتججنا بكتاب الله فاتوا بكتاب الله، قلنا نعم هذا الذي احتججتم به هو حق، كما قال الله عز وجل وبها نقول على معنى الذي ذكرنا ويرى انكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الايه وغفلتم فاتحتها وخاتمتها، لان الله عز وجل فتح الايه بالعلم به وختمها به، فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. في هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. وأخرى
يعني المقصود أن الله جل وعلا بدأ الآية آية النجوى، هذه تسمى آية النجوى، بدأها بالعلم ألم ترى أن الله يعلم، وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. تبي تقول شيء خلاص؟
خطأ في المطبوع.
كيف خطأ في المطبوع؟
قرأ الشيخ أحمد ألم تعلم؟
لا ألم ترى أن الله يعلم. ألم ترى أن الله يعلم؟ ألم ترى أن الله يعلم؟ هذا خطأ في المطبوع وخطأ في المنطوق مني. ما تذكرون شيء، ما يصير تسكتون على خطأي ترى. بعدين يقولون الطلاب موجودون يخطون، صح؟ ليش ما نبهتوني؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما فيه ذي يتلقيان. إيش بكم؟ يعني إذا أخطأت خلاص تسكتون؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه في الواقع. أما إذا تلقى المتلقيان على اليمين والشمال قعيد، هذيك في القاف. فإذا كيف يكون مقصود تفسير القرب الفعلي؟ كمل الآية. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف؟ إذ يتلقى. لا لا لا، فأما فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون. إذن لاحظ ترجعون إن كنتم صادقين. هناك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي، فكله مفسر بالقدرة والقوة. نعم، الآيات انتبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، فأنه نفسه في كلمتان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش، استوى إلى السماء، وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه،
في قوله ذي المعارج دلالة أن الله سبحانه وتعالى يعرج إليه بمعارج، والمعارج هي المصاعد. إذا المخلوقين وصلوا أنهم يصنعون مصعد بدقيقة يوصل دور 120، فالله عز وجل يصعد إليه بمعارج، الله أعلم كم سرعته. لكن جاء في حديث جبريل قال: فعرج النبي صلى الله عليه وسلم على درج هو وجبريل، هذا الدرج في دقيقة أو أقل من دقيقة أوصلهم إلى السماء الدنيا ثم إلى السماء التي تليها وهكذا. فهذا معنى ذي المعارج. نعم، الملائكة إذا أرادت العروج فهي تعرج. قد يقول قائل: طيب هم يطيرون فلماذا تعرج بالمعارج؟ هذا لا 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 إشكال فيه. أنت تقدر تصعد بالدرج ومع ذلك ما تبي تصعد بالدرج، إن هذا يؤخرك، فتركب المصعد بسرعة يوصلك، ما في مانع. نعم، لأن الله قال تعرج الملائكة، إذن تعرج الملائكة خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء، وقوله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده، وإني متوفيك ورافعك إليه، وما أشبهها من القرآن أمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف، بائن من خلقه. فحين قال: ألم تعلم أن الله، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قلنا: هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آية كثيرة: ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته، فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا: علمه وبصره معه، وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء، ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء، وفي السماء السابعة العليا، ولا تحت الأرض السابعة السفلى. وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش. فهي من حجة نشفى وأبلغ مما احتججنا به.
نعم، طبعا تعلمون أن المعية، هذه المعية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، هذه معية عامة، وأما معيته لموسى وهارون معية خاصة. والفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة: المعية العامة تشمل السمع والبصر والقدرة وفيه التهديد، والمعية الخاصة تشمل ما سبق ولكن فيه الإعانة والتسديد. واضح فرق بين الإعانتين؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، سأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى. ثم إجماع من الأولين والآخرين، العالمين منهم والجاهلين، أن كل واحد ممن مضى ومن خبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعو منها، ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض، ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم: سبحان ربي الأعلى، لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل.
يعني ليس فقط مد اليدين والبصر إلى السماء، بل حتى القلب. القلب حينما يقول يا الله والله الذي لا إله إلا هو، لا ينصرف لا إلى أمام ولا إلى شمال ولا إلى يسار ولا إلى تحت ولا إلى خلف، القلب نفسه لا يتجه إلا إلى العلو فضلا عن اليدين. فلنفرض أن الرجل الجهمي ما يرفع يديه للسماء، يرفع يديه هكذا، ولنفرض أن الرجل المؤول يقول السماء قبلة الدعاء نرفع يديه، خليك من هذا. طيب قلبك لماذا يصعد إلى السماء؟ لماذا يتوجه إلى السماء؟ إذا بصرك توجه إلى السماء لأنها قبلة بزعمك، كما يقول أبو حامد الغزالي هو أول من ابتدع هذه البدعة، قال أن رفع اليدين إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن القبلة قبلة الصلاة. طيب حتى القبلة قبلة الصلاة، المصلي لما يقول الله أكبر قلبه لا يصعد إلا إلى السماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لقد علم فرعون حتى لقد علم.
قال رحمه الله تعالى: حتى لقد علم في العمر في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء، فقال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإلى ظنه كاذبا. في هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بينه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورمى الاطلاع إليه. وكذلك
يعني فرعون قال يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أي وإني لأظنه، الضمير راجع إلى من؟ موسى. لا يظن موسى في خبره أن ربه فوق السماء كاذبا. العجيب أن يأتي مثل أبو حامد الغزالي ويقول أن أول من قال بأن الله فوق العرش هو فرعون، لذلك طلب العلو. أعوذ بالله، هذا قلب لمعاني القرآن. الآية واضحة، الآية يقول وإني لأظنه كاذبا، يظن من؟ سبحان الله، كيف يقلبون الآن؟ نحن نقول أن أول من أنكر أن يكون الله فوق العرش هو فرعون، ومن يقول بقول فرعون فهو حري بأن يكون مثله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك نمرود في العمر إبراهيم اتخذ التابوت والنسور ورمى الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء. وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت في جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية
يعني في ناحيتي، أو في قبل يعني أمامه، إما أن تقول في قبل أو في قبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، وإني اطلعت يوما اطلاعة فوجدت ذئبا ذهب منها بشاة، وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أعتقها؟ فقال ادعوها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وحدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي تضع غنما فجئتها فذكرت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلقمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها.
هذا الحديث استشهد به المحدثون والفقهاء والأصوليون واللغويون وكل علماء الإسلام استشهدوا بهذا الحديث من حديث مسلم سبحان الله، ومع ذلك هم يقولون إنها من أحاديث الأفراد، وإن كان من أحاديث الأفراد القرآن والسنة يعني الأدلة طافحة في أن الله عز وجل فوق العرش. نعم.
قال رحمه قال أبو سعيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة
لم يجز في رقبة
مؤمنة إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أين هو ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان.
يعني هم شي يقولون، هم يقولون قاعدة كما لا يسأل عنه بالكيفية فلا يسأل عنه بالأينية، هذا قاعدة عندهم. وغاب عن ذهنهم، هم يدعون العقل، غاب عن ذهنهم أن الذي لا يسأل عن الكيفية لأنه غيب، أما إذا قلنا لا يسأل عن الأينية فهذا هو المعدوم، المعدوم لا يقال أين هو. لو قال لنا شخص أين العنقاء نقول العنقاء لا وجود له إلا في خيال الناس، لكن كل شيء موجود فإن علامة وجوهه باتفاقهم هم المناطق أنفسهم باتفاقهم هم يقولون من علامة الوجود الإشارة إليه وصحة الإشارة إليه، هذه من علامة الوجود. ففرق بين الأينية وبين الكيفية، الله موجود إذن يقال أين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه فوق المخلوقات، لأن يعني هذه قاعدة متفق الشيء، لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو. الآن ما يصح أن نقول نحن الآن أين المعدوم، لأن المعدوم ليس في مكان، ولا يصح أن نقول أين الهواء لأن الهواء في كل مكان، لكن أين الهواء يصح باعتبار الإشارة إلى أفرادها، فنقول هواء المسجد، هواء البر نقي، هواء البحر طري، هذا مقيد، هذا شيء آخر. هذه قاعدة، لأن شيء لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو، ولا يقال أين إلا من هو في مكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك. ولو كان في الأرض كما في السماء لم يتم إيمانها حتى تعريفه في الأرض كما عرفته في السماء. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته عباده من خلقه، فلم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناه واحد، لا يبعد عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا. حدثنا الحسن بن صلاح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن علي بن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على عرش بارئ من خلقه. قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، يمتحن بذلك إيمانها، فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. والأثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عامر بن دينار عن ابي قابوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم اهل السماء. قال حدثنا سعيد بن الحكم قال حدثنا سعيد بن الحكم بن ابي مريم المصري قال انبانا الليث بن سعد
يرحمكم اهل السماء، المقصود به يرحمكم الله، واهل هنا بمعنى سكان السماء. واذا قلنا السماء مطلقا فالمقصود به العلو وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في بعض الروايات: يرحمكم من في السماء، وهذه تفسر تلك الروايه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الحكم بن ابي مريم المصري قال انبانا الليث بن سعد عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضاله بن عبيد عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشتكى احدكم شيئا او يشتكى اخو له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الارض واغفر لنا حبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل شفاء من شفائك ورحمه من رحمتك على هذا الوجع فيبرا.
ربنا الله الذي في السماء. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث ابن اسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبه عن جبير بن محمد بن جبير عن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده قال: جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هلكت مواشي ونهكت الاموال، وانا نستشيع بك على الله وبالله عليك، تدعو الله ان يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا اعرابي ويحك، يا اعرابي ويحك ويحك، وهل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه لأحد من خلقه، إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، وإنه لا يقط أقيض الرحم للراكب.
يعني أشار هكذا كما قال مشايخنا، قوس اليد مثل القبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن صلاح البغدادي قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك عن عبد الله بن عمير بن عميره عن الاحد بن قيس عن العباس بن المطلب رضي الله عنه قال: كنت بالوطحاء في عصابه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابه فنظرت اليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: فقال: ما بعد
من هذه اسماء لانواع السحب. السحب لها اسماء: المزن، العنان، وأيضا سمى الرباب، سمى القزعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال فقال: ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما 73 سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، وفوق السماء السريعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك 8 أوعال، فبين أغلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء، وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى.
هذا الحديث يعرف بحديث الأوعال، وحديث الأوعال حديث ضعيف، حديث الأوعال حديث ضعيف، لكن الثابت أن ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسري به مرت رائحه طيبه فقال: يا جبير، ما هذه الرائحه؟ فقال: هذه رائحه ماشطه التي في حونا واولادها كانت تمشطها، فوقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. فقال: فيمته ابي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب ابيك الله. فقالت: أخبر بذلك أبي؟ فقالت: نعم. فأخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ قال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاه فيها، وساق أبو سلمة الحديث بقوله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحواص
أبو الأحواص سلام بن سليم حنفي. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحرص قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي عبيده عن ابي عبيده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم من في الارض لم يرحم.
عن ابي عبيده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحرص قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم من في الارض لم يرحمه من في السماء. قال حدثنا أبو هشام بن أبي تاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مجعفر الأبرازي عن عاصم بن مهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عنه ثوبه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد لي بربي. قال أبو سعيد ولو كان على ما يقول هؤلاء زائغة في كل مكان ما كان المطر أحدث عهد بالله من غيره من المياه والخلائق. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه ايها الناس ان كان محمد الهكم الذي تعبدون فان الهكم قد مات وان كان الهكم الله الذي في السماء فان الهكم لم يمت ثم تلا وما محمد الى رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم حتى ختم الايه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت ابا يزيد يعني مدني قال لقيت امراه عمر يقال لها خوله بنت ثعلبه وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودل منها واصوى اليها راسه حتى قضت حاجتها وصافت فقال له رجل يا امير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز فقال ويلك هل تدري من هذه قال لا قال هذه امراه سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خوله بنت ثعلبه والله لو لم تنصرف عني الى الليل ما صرفت عنها حتى تقضي حاجتها الى ان تحضر الصلاه فاصليها ثم ارجع اليه حتى تقضي حاجتها. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب الحناف عن الاعمشي عن خيثمة أن عبد الله قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول لملك اصرفه عنه قال فيصرفه فيتظن بحيرته سبقني فلان وما هو إلا الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين العرش إلى الماء 500 عام والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
هذا القول ابن مسعود أصح من حديث الأبعاد وروي قول ابن مسعود موقوفا ومرفوعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن ابي مريم المصري قال انبانا يحيى بن ايوب قال حدثني عماره بن مزية عن قدامه بن ابراهيم عن محمد بن حاطب انه حدثه عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وقع انه حدثه ان عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وقع بجاريه له فقالت له امراته فعلتها قال اما انا فاقرا القران فقالت اما انت فلا تقرا القران وانت جنوب فقال انا اقرا لك فقال شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكه كرام ملائكه الاله مسومين فقالت امنت بالله وكذبت البصر.
الحديث في اسناده ضعف. نعم.
قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية يعني ابن اسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشه رضي الله عنها ويم الله اني لاخشى لو كنت احب قتله لقتلت تعني عثمان ولكن علم الله من فوق عرشه اني لم احب قتله. قال حدثنا نفيل قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قتيل قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن العباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار. قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلة قال حدثنا موسى أبو محمد من موالي عثمان بن عفان قال وكان من خيار الناس عن خالد بن يزيد بن عبد الله عن أبيه عن جده قال خطب علي للناس الخطبة التي لم يخطب بعدها فقال الحمد لله الذي دنا في علوه وناء في دنوه لم يملك شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده.
يعني هذا القول مأخوذ من قول علي رضي الله عنه هو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم.
الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا نوع بن حماد قال حدثنا بن مبارك قال أبانا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني قال حدثنا رجل من الحسن يتبع عبد الله بن عامر بن العاص ويسمع منه قال كنت معه فلقي نوفا فقال نوف ذكر لنا أن الله تعالى قال لملائكته ادعوا لي عبادي فقالوا رب يا رب كيف والسماوات سبع دونه والعرش فوق ذلك قال إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي قال يقول عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أو قال غيرها شك سليمان فقعد رهق أنا فيه ينتظرون الصلاة الأخرى فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع المشي كأن ينظر إلى رفعة إزائه كي يكون أخف له في المشي فانتهى إلينا فقال ألا أبشروا هذا ربكم أمر بباب في السماء الوسطى أو قال باب السماء ففتحه ففاخر بكم الملائكة فقال انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي ثم انتظروا أداء حق آخر يؤدونه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم وإذا رضيت عليكم استعملت عليكم شراركم.
أثر جميل هذا يشهد له القرآن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ولذلك كان الحسن البصري يقول أعمالكم عمالكم ويقول بعض السلف كما تكون يولى عليكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا ليس بن ابو سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان زيد بن اسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال اتى رجل كعبا في يثرب فقال يا ابا اسحاق حدثني عن الجبار فاعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فان كان جاهلا تعلم وان كان عالما ازداد علما ثم قال كعب اخبرك ان الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين سماء الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك ثم رفع العرش فاستوى عليه فما في السماوات سماء إلا لها أقيض كأقيض الرحل على العلاقي أول ما يرتحل من ثقل الجبال فوقهن.
تبارك تعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن كعب الأحبار قال لعمر رضي الله عنه ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء قال عمر إلا من حاسب نفسه وقال كعب إلا من حاسب نفسه وكبر عمر وخر ساجدا قال حدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبي عن النضري أبي عمر الخباز الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال سيد السماوات السماء التي فيها العرش وسيد الأراضين التي نحن عليها وسيد شجر العوسج ومنه عصا موسى قال حدثنا الطعنبي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن عن أبي سعيد المقبوري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أرأيتك تصوم من شيء شيئا ما لا تصومه من شهر أكثر إلا رمضان قال أي شهر قلت شعبان قال هو شهر ترفع فيه الأعمال يا رب العالمين فأحب أن ينفع عملي وأنا صائم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة وصعدت ملائكة الليل ومكثت فيكم ملائكة النهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون فيقولون أجيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون إذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معهم الصلاة ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول ما تركتم عبادي يصنعون قال فيقولون أجيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون قال فحسبته أنه قال فأغفر لهم يوم الدين قال حدثنا سليمان بن حرب
هذا الحديث فيه أهمية المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر تعاقب الملائكة في هاتين الصلاتين وصلاة الفجر وصلاة العشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن عاصم عن زيد قال اتيت حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما فقلت اخبرني عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس الى توسيه به قال ما يخبرك ذاك قلت القران فقرات سبحان الذي اسرى بعبده ليلا سبحان الذي شيخ
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا مكتوب هنا بعبده من الليل لعلها يقرأ قراءة ابن مسعود. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن عاصم عن زيد قال اتيت حذيفه بن اليمان قال اتيت حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما فقلت اخبرني عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس الى توسيره قال ما يخبرك ذاك فقلت القران فقرات سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قال هكذا هو في قراءه عبد الله
يعني بعبده من الليل
قال هل ترى قال هل تراه صلى فيه يا اصلح قلت لا قال قال فينه اتاه
يعني كان حذيف انكر عليه هذه القراءه فقال له الزر هكذا هو في قراءه عبد الله بعبده من الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وهذه القراءه منسوخه كل قراءه ليست موافقه للرسم فهي منسوخه لان شرط القراءه شرط صحة القراءة ثلاثة كما تعلمون صحة السند موافقة الرسم موافقة وجه من أوجه اللغة العربية نعم
قال رحمه الله تعالى قلت لا قال
ابن مسعود هذه يعني تنبيه فقط للقراء ابن مسعود عنه روايتان رواية على المصحفه فهذه فيها هذه الزيادات وروايته بعد اتفاقه مع الجماعة المصحف فهذه هي الرواية المحفوظة عندنا عن حفص عن عاصم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن مسعود هذه الرواية محفوظة عن ابن مسعود نعم
قال رحمه الله تعالى قال فقال فإنه أتاه بدابة فوسطها عاصم بحمار فحمله عليها أحدهما رديف صاحبه ثم انطلقا فأري ما في السماوات وأري ثم عادا عودهما على بدئهما فليصلي فيه ولو صلى فيه لكانت سنة قال حدثنا عمرو
على كل حال جاء وصفه بأنه البراق وهنا قال فوصف عاصم بحمار هذا تفسير من عنده وإلا فالثابت البراق نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعه عن بدر بن سواد عن ابي تميم الجيشاني عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مكث المني في الرحم اربعين ليله اتاه ملك النفوس فعرج به الى ربي في راحته فيقول يا ربي عبدك هذا بكر ام انثى فيقضي الله اليه مهما قاضي ثم يقول يا ربي شقي ام سعيد فيكتب بين عينيه ما هو لاق قال تلا ابو ذر من فاتحه التغابن خمس ايات
يعني هذا هو الصواب أن النفخ في الروح يكون بعد الأربعين الأولى وليس كما هو مشهور من حديث ابن مسعود أن النفخ في الروح يكون بعد المئة والعشرين بعد المئة والعشرين الجن يتحرك خلاص أما نفخ الروح فنص حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أنها في اليوم الحادي والأربعين أو في اليوم الثاني والأربعين نعم
قال أبو سعيد رحمه الله تعالى وإلى من يعود الملك بمني والله بزعمكم الكاذب فيه والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة والجو فيها مع المني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الظاهر أبو عبيد أخطأنا لأن عبيدة السلماني غير أبو عبيدة أبو عبيدة ابن أبي بردة يمكن نعم
هذه بالفتح
لا بالضم أبو عبيدة عن أبي موسى
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يغفر القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره
في بعض الروايات حجابه النار ولا تعارض بينهم حجابه النار حجابه النور المعنى متقارب لأن النور أثر الضوء والنار الضوء نفسه نعم
قال رحمه الله قال ابو سعيد رحمه الله تعالى: فإلى من تقع الاعمال والله فزع منكم الكاذب مع العامل بنفسه في بيته ومسجده ومقلبه ومثواه، تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا. فالاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا اكثر من يوصيها كتابنا هذا، غير ان قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به اولو الالباب ان الامه كلها والامم السالفه قبلها لم يكونوا يشكون في معرفه الله تعالى انه فوق السماء بائن من خلقه غير هذه العصابه الزائغه عن الحق المخالفه للكتاب واثارات العلم كلها، حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الامم وفراعنتهم. قال فرعون: ادري صرحا لعلي ابلغ اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى. واتخذ فرعون ابراهيم النصور والثبوت يومون الاطلاع الى الله تعالى في السماء، وذلك لما أن الانبياء عليهم السلام كانوا يدعونه الى الله بذلك. وقالت بنو اسرائيل: يا رب انت في السماء ونحن في الارض، اشباه هذا كثير يطول ان ذكرناها.
حتى الآية اللي في سورة القصص: رب المشرق والمغرب وما بينهما، فدل أنه جل وعلا رب المشرق والمغرب وما بينهما، وهو ليس فيه، إذ لو كان فيه لما قالوا رب المشرق والمغرب وما بينهما، لقال رب المشرق والمغرب وهو فيهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الظاهر القرآن باطنه كله يدل على ذلك لا لبس فيه، ولا تأول إلا لمتأول جاهل يكبر الحجة ويعلم أنها عليه. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وقوله: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في آية مباركة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، وما شبه هذا في كتاب الله كثير. كل ذلك دليل على أن الله عز وجل أنزله من السماء عنده، ولو كان على ما يدعي هؤلاء الزائرات أنه تحت الأرض وفوقها كما هو على العرش فوق السماء السابعة، لقال جل ذكره في بعض الآيات: إنا أطلعناه إليك ورفعناه إليك وما أشبهه، وقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ونزل به الروح الأمين. وقل: نزله روح القدس من ربك بالحق، ولم يقل: ما نخرج من تحت الأرض ولا يصعد منها. وقال أبو سعيد
لا لا، أول المؤول الإنزال، فقالوا الإنزال مجاز، خلاص كأنهم يعني صكوا عليك البعض. شو تقول لهم؟ يقول لك: قولك هذا مجاز بس، أما قول الله فحقيقة. نعم.
قال ابو سعيد رحمه الله تعالى: فظاهر القران باطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، ونعرفه العامه والخاصه، فليس منه لمتاول تاول الا لمكذب به في نفسه مستكن بتاويل. ويلكم اجماع من الصحابه والتابعين وجميع الامه من تفسير القران والفرائض والحدود والاحكام: نزلت ايه كذا في كذا، ونزلت ايه كذا في كذا، ونزلت سوره كذا في مكان كذا. لا يسمع احدا يقول: طلعت من تحت الارض، ولا جاءت من امام ولا من خلف، ولكن كله نزلت من فوق. وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان، انما يكون شبه مناولا الا تنزيلا من فوق السماء مع جبريل. يقول سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه، وجبريل ياتيه من الخارج.
ما في داعي، يعني ليش يجي جبريل ويروح ويجي ما دام انه موجود في الارض مع الناس؟ نعم.
والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه، بزعمكم الكاذب في البيت معه، وجبريل يأتيه من الخارج. هذا واضح، ولكنكم تغالطون. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان خلقه، فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. قال: حدثنا مهدي بن جعفر الغني، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله، وكان من أهل الحديث ثقة، عن رجل قد سماه لي: قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فنرأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الروح الله، وأطلق: وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عن مالك فقال: كيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: وصدق مالك، لا يعقل منه كيف، ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، فنطق بكثير منها كتاب الله تعالى وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله، لم يزل العلماء يرون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها أجمع وجهلوهم وخالفوا أمرهم خالف الله بهم.
ايش قالوا عن السلف؟ قالوا علم السلف أسلم، بس علمنا احنا أحكم وأتقن، هذا تجيل للسلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما قد روي في قبر الأرواح وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من السماء، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصته حين أوصي به فعرج به إلى السماء بعد السماء حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق فوق سبع سماوات، فلو كان في كل مكان كما يزعم هؤلاء ما كان الإسراء والبراق والمعراج إلى من معنى، وإلى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم الكاذب معه في بيته من الأرض في الأرض ليس بينه وبينه ستر، تبارك اسمه وتعالى عما تصفون.
أنا سمعت بعض المعاصرين، ما نبي نذكر اسمه، من المفسرين يقول الله في كل مكان، فما الداعي إلى المعراج؟ قال: المقصود من المعراج بيان منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني شيء غريب جدا، كيف صدق الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإلا ما يمكن غير هذا الكلام. نعم.
قال الإمام
الدارمي
رحمه الله تعالى:
حدثنا عبد الله
بن صالح المصري، قال حدثني ليث بن مسعد، قال حدثني يونس بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابو ذر رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي انا بمكه، فنزل جبريل فعرج به الى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازي سماء الدنيا افتح، قال: من هذا؟ قال جبريل، قال هذا جبريل، قال: هل معك احد؟ قال: نعم معي محمد، قال: ارسل اليه، قال: نعم، قال: فافتتح فلما علونا سماء الدنيا وساق الحديث الى قوله قال انس.
يعني هذا دليل ان العروج كان حقيقيا، اذ لو كان العروج للروح فقط او للمنام فالمنام الإنسان في الخيال يخيل لأنه في الجنة، ولا لا؟ بدون إذن بدون شيء أنت ممكن تحلم أنك في الجنة، هذا ما يحتاج إلى استئذان. نعم. وهذا فيه دلالة أيضا أن السماء لها أبواب، لذلك قال الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء، لها أبواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: هل معك احد؟ قال: نعم معي محمد، قال: ارسل اليه، قال: نعم، قال: فافتتح فلما علونا سماء الدنيا وساق الحديث الى قوله قال انس، فذكر انه وجد في السماوات ادم وادريس وموسى وعيسى وابراهيم، قال ابن شهاب: اخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبه الانصاري رضي الله عنهما يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عولج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع صريف الاقلام، قال: ثم انطلق بي حتى انتهي بي الى سدره المنتهى فغشيها الوان لا ادري ما هي. قال: حدثنا احمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس باسناده نحو معناه، قال: حدثنا عبد الله بن ابي شيبه ابو بكر، قال: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المنهاج بن عمرو عن زادان عن البراء. زادان شيخ ثالث.
نعم، زادان بمعجمتين، الاولى اخت الراء والثانيه اخت الدال. نعم.
عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا والإقبال من الآخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة، وساق الحديث قال: فيخرج روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماء، فيستفتح فيفتح له حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عدلي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه للأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وما الكافر قال: ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له، ثم قرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء الآية. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عدلي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه للأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيطرح طرحا وساق الحديث بقوله. قال أبو سعيد: ففي قوله تبارك وتعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة ظاهرة أن الله عز وجل فوق السماء، لأن أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين ولرفع أعمالهم إلى الله عز وجل منها ولما سوى ذلك مما شاء الله تعالى، فإذا كان مع الميت والعامل بنفسه في الأرض فإلى من يعرج بأرواحهم وأعمالهم ولما تفتح أبواب السماء لقوم وتغلق عن آخرين إذا كان الله بزعمكم في الأرض وما منزلة قوله تعالى عندكم إذ لا تفتح لهم أبواب السماء فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا به بهذه الآيات وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق سماواته وإلا فليحتمل قرآن غير هذا فإنه غير مؤمن بهذا فمما يحقق قولنا ويقبل دعواهم احتجاب الله عز وجل من الخلق فوق السماوات العلى. قال رحمه الله تعالى باب الحجاب. قال الله تبارك وتعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. قال حدثنا علي بن المديني قال ابن المديني قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير بن بشير بن
الفاكهة
الأنصاري ثم السلمي قال سمعت طلحة بن قراش بن عبد الرحمن بن خراشي بن خراش بن الصمت الأنصاري ثم السلمي يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما قلت استشهد أبي وترك دينا عليه وعيالا فقال لا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تتمنى علي أعطيك وساق علي للحديث.
قال الشاهد فيه إلا ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال بنا هشيم عن داود عن الشفي قال حدثنا مسروق قال بينا انا عند عائشه ام المؤمنين فقالت يا ابا عائشه من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعمى مع الله فيه وتلت لا تدركه الابصار ويدرك الابصار وهو لطيف خبير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عبد بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور فوكر شفاه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدرته بصره. قال حدثنا محمود بن موسى الطاكي قال أبانا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن عميد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع بنار وظلمة ونور وظلمة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال انبانا ابو عمران الجوني عن زرارة بن اوفى عن
هذا الحديث ابن عمر لو ثبت احتجب الله من خلقه باربع بنار وظلمة ونور نور هذا لو ثبت فالمقصود ان الحجاب له طبقات هذا لو ثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال انبانا ابو عمران الجوني عن زرارة بن اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم سال جبريل هل رايت ربك فانتفض جبريل وقال يا محمد ان بيني وبينه 70 حجابا من نور لو دمنت بادناها لاحترقت. قال ابو سعيد من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها ومن يعلم كيف هي غير الذي احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. ففي هذا ايضا دليل انه بائن من خلقه محتجب عنه لا يستطيع جبريل مع قربه اليه الدنو من تلك الحجب وليس كما يقول هؤلاء الزائره انه معهم في كل مكان لو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى لان الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه فليس لقول الله عز وجل من وراء حجاب عند القوم نسبه. والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول ربي تبارك وتعالى تدل على الله عز وجل فوق السماوات على العرش بائن من خلقه.
الله سبحانه وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة أزال الحجاب فنظر إلى الله سبحانه فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النزول. قال ابو سعيد رحمه الله تعالى فمن اعتبر به مستر الله عز وجل في نزوله ويحتج به على ما انكره قوله تعالى هل ينظرون الى ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه قوله وجاء ربك والملك صفا صفا وهذا يوم القيامه اذا نزل الله ليحكم بين العباد وهو قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا فالذي يقدر على النزول يوم القيامه من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادرون ان ينزل كل ليله من سماء الى سماء فان ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون لقول الله عز وجل تبارك وتعالى. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أبانا أبو
عون يعني هم يقولون حديث النزول أحد كلنا طيب أنتم الآن تقولون حديث النزول أحد ماذا تقولون في النزول الرب عز وجل الوارد في القرآن، ماذا تقولون؟ هل تثبتون المجيء الذي جاء في القرآن؟ هل تثبتون أن الله يأتي يوم القيامة؟ فإن قالوا لا، قلنا إذا أنتم تخادعوننا، ما تثبتون أصلا المجيء. فقولكم أن حديث النزول أحد، هذا احتجاج بما ليس في محل النزاع. لكن الواجب أن يكون النزاع الآن في أصل إثبات فعل الرب عز وجل، هل الله يفعل ما يشاء أو لا؟ إن قلتم يفعل ما يشاء فما يمنعه من أن ينزل يجي يأتي، إن قلتم لا يفعل ما يشاء إذن زعمتم أن ربكم ليس بقادر، ليس له مشيئة، ليس له إرادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال بلغ ابو عوانة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن الاغلبي ابي مسلم قال اشهد قال اشهد قال قال اشهد قال اشهد على ابي سعيد بن ابي هريره رضي الله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يمهل حتى اذا ذهب ثلث الليل هبط، فقال: من تائب فيثاب عليه، من داع فيستجاب له، من مستغفر من مذنب، من سائل فيعطى. قال حدثني يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك بن انس عن علي بن شهاب عن ابي عبد الله الاغلبي وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يقال ثلث الليل لاخيه فيقول: من يدعوني استجيب له، من يسالني فاعطيه، ومن يستغفرني فاغفر له. قال ابو سعيد: وزادني فيه احمد بن صالح بن وهب عن يونس عن ابن شهاب بإسناده. قال: وقال هشام الدستوائي عن يحيى وابن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء يسار ان رفاعه الدهني حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مضى ثلث الليل او شطر الليل او ثلث الليل يتنزل الله الى سماء الدنيا فيقول: لا اسال عن عبادي احدا غيري، من يستغفرني اغفر له، من يدعوني استجيب له، ومن يسالني اعطيه حتى ينفجر الصبح. قال حدثنا سعيد بن الحكم قال سعد حدثنا سعيد بن الحكم بن ابي مريم المصري قال انبانا الليثي عن ابن سعد قال حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب رضي عن فضالة بن عبيد عن ابي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث ساعات من الليل، يفتح الذكرى فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لم يره غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين لم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه ولا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاث: النبيين والصديقين والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته، فتنتفض فيقول: قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له، وهل من داع أجيب، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله وملائكة الليل والنهار. قال حدثنا حفص بن عمر النمري أبو عمرو الحوضي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بقي أو قال مضى ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسترزقني فأرزقه، من يسألني فأعطيه، من يستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصبح. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا خالد يعني عبد الله عن الهجري بن أبي
عن الهجري
عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده فيديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه إلى طلوع الفجر. قال حدثنا عبد العزيز بن يوسف الحضاني أبو الأصبغ قال حدثنا محمد يعني بن سلمة الحضاني عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم زبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن أشق على أمتي لأموت بسواك عند كل صلاة، والأخرت العشاء الآخرة حتى ذهب ثلث الليل، فإذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى سماء الدنيا فيزال بها حتى يطلع الفجر. يقول قائل: ألا من سائل فيعطى، ألا من داع فيستجاب له، ألا من مريض يستشفى فيشفى، ألا من مذنب يستغفر فيغفر له. قال حدثنا عمرو بن محمد النافي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده نحوه
يحوث قال عم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمي عبد الرحمن بن مسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن طالب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه
عن طالب عن سعيد بن
قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الله يمهي حتى اذا مضى ثلث الليل هبط الى سماء الدنيا ثم قال هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل يعطى قال حدثنا زهراني وامر ابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال اذا مضى ثلث او بقي نصف الليل ينزل الله عز وجل الى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسالني فاعطيه قال باب النزول ليله نصف شعبان
يعني نزول الرب جل وعلا حديثه ايها الاخوه متواتر سواء نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل او نزوله يوم القيامه لكن الابالسه يبلسون والشيطان يدلس يقول بعضهم إن إذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل فلا يوجد في بقعة من الأرض إلا وفيه ساعة من الثلث الأخير من الليل فيلزم من ذلك أن يكون الرب نازلا في كل ساعة هذا دليل أن العقول تلوثت بالتمثيل وتلوثت بالقياسات العقلية وإلا الإنسان المسلم الموحد الذي يعلم أن ربه جل في علاه ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه فهو يثبت له سبحانه العلو ويثبت له النزول من دون أن يقول هذا الكلام الله سبحانه لا يقاس بخلقه الله سبحانه وتعالى لا يمكن القياس عليه ولا هو يقاس على خلقه كما لا يمكن أن يكون ممثلا بخلقه سبحانه وتعالى فهو الأول والآخر والظاهر والباطن لذلك أيها الإخوة أقول دائما الإنسان يترك القياسات في باب الإيمان بالله عز وجل لذلك الله قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون الإمثال ما يجوز ضربها لله عز وجل لكن الله عز وجل ذكر لنا مثالا ورسوله صلى الله عليه وسلم أوضحه بيانا فقال الله عز وجل ولله المثل الأعلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته كل واحد في مكانه في الجنة يرى القمر في الدنيا في مكان يرى القمر ما في زحام ولا يلحقه ضيم فكذلك ترون الله في الجنة من غير زحام وهو في العلو إذن لله المثل الأعلى هذه الشمس هذا القمر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل الشمس فوق الأرض وهي في كل ساعة فوق الأرض حقيقة فوق الأرض وهي مشرقة ومغربة ومستوية في نفس الوقت هل هذا تناقض؟ ليس تناقض هي فوق الأرض وهي مشرقة ومغربة مشرقة لقوم مغربة على قوم مستوية لقوم وهي فوق الأرض فالله جل وعلا أعز وأجل من ذلك يا إخوان الله فوق العرش وهو سبحانه ينزل ولا يلزم من نزوله خلو العرش فهو العلي جل وعلا في دنوه وفي نزوله ولا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا ممازجته بالمخلوقات كما يتصوره البعض هم لماذا صرفوا أول هذه الأحاديث لأن عقولهم متلوثة بالتشبيه ظنوا أننا إذا أثبتنا النزول يلزم منه أن يكون ناقصا مثل مخلوقاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإثبات النزول على ما يليق بجلال الله يرزقك تعظيما لله عز وجل خشية لله تبارك وتعالى كيف أنه سبحانه العلي وفوق العرش وهو ينزل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرجو أن يكون هذا واضح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب نزول ليلة نصف شعبان. قال حدثنا صهيب بن الفرج المصري قال أخبرنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك عن مالك عن مصعب بن أبي الحارث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبي أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة نصف شعبان
فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله أو مشاحن ومشاحن. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصواب أنه حديث حسن محتج به. فإن قال قائل فهل تشرع عبادة في هذه الليلة؟ نقول لا، تشريع العبادات ليس بعقولنا. ما نقول ما دام الله ينزل إذن نخصص ليلة النصف من شعبان بعبادة، لا، هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب نزول يوم عرفه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه وعلي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن عاصم بن ابي مجهول قال قالت ام سلمه رضي الله عنها نعم اليوم يوم عرفه ينزل فيه رب العزه الى السماء الدنيا.
هذا الاسناد منقطع ولكن الحديث له اسانيد اخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب نزول ربه تبارك وتعالى يوم القيامه للحساب. قال حدثنا نعيم بن محمد عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. وساق الحديث الى قوله تبقى هذه الامه فيقولون هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا، فاذا جاء ربنا عرفنا، فياتيهم الله عز وجل فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه. وساق نعيم الحديث الى اخره.
كيف يعرفون الرب عز وجل اذا جاءهم؟ لن يعرفونه بصفات الكمال والجلال. ولذلك أهل البدع لن يعرفوا، أهل الكفر والشرك لن يعرفوا، أما أهل العلم وأهل السنة يعرفون الله بصفات الكمال والجلال. لذلك لا يتبعون الدجال لأنه أعور، والله جل وعلا موصوف بالكمالات. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت وحميد وعلي بن زيد عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتينا ربنا يوم القيامه ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا. قال حدثنا علي بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال انبانا سيون التيمي وعن ابي نضره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي منادي من هذه الساعه تكون ساعه حتى يسمعها كل حي وميت كل حي وميت. قال فينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال حدثنا عبد الله
المنادي هو الله كما وضحته الروايات الاخرى سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد على سنان مالك رضي الله عنه انه قال وتلا هذه الايه يوم تبدل الارض غير الارض قال يبدلها الله يوم القيامه بارض من فضه لم يعمل عليها خطايا ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد وابو سلمه عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا قال ينزل اهل السماء الدنيا وهم اكثر من اهل الارض من الجن والانس فيقول اهل الارض ياتيكم ربنا فيقولون لا وسياتي. ثم تشقق السماء الثانيه وساق ابو سلمه العديد الى السماء السابعه قال فيقولون افيكم ربنا فيقولون لا وسياتي. ثم ياتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من في السماوات والأرض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأجلح قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتشق بما فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها ويأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة ثلاث صفوف. قال أحاط بالناس قال فينزل الله في بهائه وجماله ومعه من شاء من الملائكة على مجنبته بصرى جهنم فإذا رأها الناس تلظى وسمعوا زفيرها وشهيقها مد الناس في الأرض فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة وذلك قوله عز وجل يوم التناد يقول يرد الناس فيقول الله عز وجل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وذلك قوله عز وجل إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم فيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. قال قلت ما أرجاؤها؟ قال حافتها. قال رحمه الله تعالى وغفر له باب نزول الله إليه الجنة. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة. قال حدثنا محمد بن شعيب وهو قشابور قال أن قال أنبأ عمر بن عبد الله مولى غفرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي يده كهيئة مرآة بيضاء وفيها نقطة سوداء. قلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة بعث قال هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون سابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت ما هذه النقطة السوداء؟ قال هذه الساعة تكون يوم الجمعة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت وما المزيد يا جبريل؟ قال ذلك لأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكرسي عليهم فضلا في المجلس ثم يبتدي لهم بالجلال والإكرام فيقول سلوني فيقولون بجميع
إجماعهم يعني يظهر لهم سبحانه
ثم يتبدى لهم بالجلال والإكرام فيقول سلوني فيقولون من أجمعهم يسألك الرضا فيشهدهم على الرضا ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم ثم يسعى عليه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤ بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء ليس فيها قصم ولا وصم ولا وصم مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها ومساكينها فليس أهل الجنة إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله ورضوانا.
نسأل الله لنا ولكم الفردوس يا حبذا الجنة واقتراب. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن ابي حميد عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل في كفه كالمرآة بيضاء فيها كنكته سوداء فقلت ما هذا الذي في يدك؟ قال الجمعه. قلت ما الجمعه؟ قال لكم فيها خير وهو عندنا سيد الايام نحن نسميه يوم القيامه المزيد. قلت ولم ذاك؟ قال ان رب تبارك وتعالى اتخذ في الجنه واديا افيحا بمسك ابيض فاذا كان يوم الجمعه ينزل على كرسيه من عليين او نزل من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكيله بالجوهر ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر ثم ينزل اهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثير ثم يتجلى لهم ربهم فيقول أنا الذي صدقت وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني. وساق عثمان بن أبي شيبة الحديث إلى قوله وذلك المقدار من صرفهم إلى الجمعة ثم يرتفع إلى العرش عن كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء أو النبيون والشهداء والصديقون ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا حملة بن عمران عن سليمان بن حميد قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال فإذا طلع الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام. قال القرظي فهذا في القرآن سلام قولا من رب رحيم فيقول سلوني. قال فبعد ذلك بهم في درج حتى يستوي في مجلسه ثم يأتيهم وتحف من الله تحملها الملائكة إليهم. قال أبو سعيد فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواضع وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا ينتنع بروايتها حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد وتشمروا لدفعها بجد فقالوا كيف نزوله هذا؟ قلنا لا نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا
دائما عقولهم مشبهة بلوزة التمثيل والتشبيه كيف النزول على طول سبحان الله يريدون يعرفوا أفعال الخالق طيب نسألهم سؤال كيف الله خلق السماء يلا علمونا احتاج إلى مزابل واحتاج إلى سمنت واحتاج إلى فيه ما تعرفون إذا عجزنا عن فعل الرب في شيء مشاهد فكيف ندرك كيفية فعل الرب في شيء مغيب؟ نحن نشاهد فعل الرب في خلقه للعبد، كيف يخلق الجنين، كيف لكن ما نعرف كيف فعله سبحانه وتعالى، مع أن المفعول مشاهد ومرئي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلنا لن نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا وليس فيه شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ننزل بقدرته ونطفئ ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول. والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول
فالكيف منه غير معقول، يعني في أذهانه ما نستطيع أن نعقلها، ما نستطيع أن ندركها، مثل ما أننا لا نستطيع أن ندرك كيف الروح هذه تخرج وقت النوم والإنسان يبقى حي ثم ترجع، كيف ترجع ما نعرف، كيف تذهب ما نعرف. نعم. فالكيف منه غير معقول يعني مدرك.
قال رحمه الله تعالى: وغفر الله الإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون، لأنه قادر على ما يشاء ويفعله كيف شاء وكيف يشاء، وإنما يقال لفعل مخلوق ضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قد وكيف قدير. ولو قد آمنتم باستواء ربي على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان مصلين به لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه والذي أعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا، فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام، ومن قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك. فهذا الناطق من قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار، فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لازمكم الإيمان بها كما أمر بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تدبرون ودعوا هذه الغلطات التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين.
يعني بعض المحرفة أول الآية وجاء ربك والملك، جاء أول الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، بتأويل الطفل الصغير يدرك أنه غير معقول وهو من أئمته، يقول جاء ربك لا يبعد أن يكون المراد ربك مخلوق من المخلوقات اسمه ربك، شلون هذا بأي لغة؟ أسأل الله السلامة والعافية، قاتل الله التأويل، قاتل الله التأويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال قائل منهم معنى اتيانه في غلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا. قلت: هذا التكذيب بالايه صراحه، تلك معانيها بين لامتي، ولا اختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين. فما مجيئه في يوم القيامه اتيانه في غلل من الغمام والملائكه، فالاختلاف بين امتي انه انما ياتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم، وليصدع بين خلقه ويقررهم باعمالهم ويجزيهم بها، وليوصف المظلوم من الظالم لا يتولى.
يعني كلام المصنف نستفيد منه ماذا؟ أن المعنى مدرك والكيف معقول. المعنى مدرك، ما معنى المجيء؟ كل إنسان عربي يفهم ما معنى المجيء، ما معنى النزول. لذلك قال: لا اختلاف بيننا وبين المسلمين في معناها. إذن المعنى المجيء معروف، معنى الاتيان معروف، كيف جاء ما نعرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا اختلاف بين الأمة أن ما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم، وليصدع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها، وليوصف المظلوم من الظالم، ولا يتولى ذلك أحد غيره تبارك وتعالى، تبارك اسمه وتعالى جده، فمن لم يؤمن بذلك لا
يؤمن بالله. لا يتولى ذلك أحد غيره تبارك اسمه وتعالى جده. نحمد الله أن الذي يتولى حسابنا هو الله. قيل لعمرو بن دينار أو مالك بن دينار، قال: أتحب أن الله يحاسبك يوم القيامة أو أمك؟ قال: أحب أن الله يحاسبك. الله أرحم بنا من أمهاتنا. ومع ذلك يقول بعض الإباضية، يقول لما قيل له: طيب إذا كان الله ما يتكلم فمن الذي يفصل بين العباد يوم القيامة؟ قال: يخلق الله مخلوقا يفصل بين العباد. أعوذ بالله. نعم. فمن لم يؤمن؟
قال رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب، ولكن كنتم محقين في تأويلكم هذا ودعيتم من باطلكم، ولستم كذلك فأتوا بحديث بحديثه قوم ذهبكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتفسير تأثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا، وإنما تنزلت جميع من العلم بكتاب الله بتفسيره المنزلة التي يجب على الناس قبول قولهم فيها فيه وترك ما يؤثر من خلافهم. قلنا: هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، فلا نعرف بهذه الصفة شيئا.
شلون ما يطلع؟
على رسول الله وترك ما يؤثر من خلافهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وعلى التابعين بعدهم. وهذا حدث في يوم الاسلام وهو العظيم ان يتبع تفسيركم كتاب الله بلا اثر ويترك المكتوب فيه صحيحا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم احسان رضي الله عنهم. ومتى ما قدرتم ان تجامعوا اهل العلم في مجالسهم او تنتحلوا شيئا من العلم في اباد الدهر الا منافقه وستارا حتى تتقلدوا يوم تفسير كتاب الله ما كان يتوقع اوضح منه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عذبتم طوركم انزلتم انفسكم المنزله التي بعدكم منها ثم المسلمون
بعدكم الله منها
وانزلتم انفسكم المنزله التي بعدكم الله منها ثم المسلمون. ولو لم يوجد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه خبر ولا اثر تكون مؤتمنين على كتاب الله وتفسيره ان يلتفت الى شيء من اقاويلكم او يعتمد على شيء من تفسيركم كتاب الله لما ظهر للامر الامه من الحادكم، فكيف اذا هم خالفوكم؟ قال ابو سعيد رحمه الله تعالى: وما يرد هذا يطيله قوله تعالى: هل ينظرون الى ان تاتيهم الملائكه وياتي ربك؟ فهذا الآية، فهذا مما يحقق دعوانا ويقتل دعواكم التي خلصتموها عدوا بغير علم في إتيان الله تعالى ومجيئه يوم القيامة والملك صفا صفا. فلبيتم إلا لزوما لتفسيركم هذا مخالفة لما احتججنا به من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لكم من الرسوخ في العلم والمعرفة في الكتاب والسنة ما يعتمد به على تفسيركم لو قد أصبتم. لو قد أصبتم الحق فكيف إذا أخطأتموه؟ ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان. ألستم تعلمون أن قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا؟ قد علمتم يقينا أننا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها بل وريناها عن الأئمة الهادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام، وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون برواياتها ويحتجون بها على مخالفهم. قد علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به. وإلا لم ينفع إجماع الأمة ما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم، ولم يدفع شيء بلا شيء، لأن قويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع، وقويلكم ريح ليست بشيء، ولا يلزم أحدا منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم، ولا تأتوا به أبدا. هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء، وتعقلونه أنتم إن شاء الله، فإنه ليس لكم من الغفلة كلما لا تعلمون أن هذه الحجج آخرة بحلوقكم، غير أنكم تقصدون شيء لا يقال إلا بدفع هذه الحجج والآثار كلها، وتزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدونه في كل مكان واقع على كل شيء لا حد له ولا منتهى عندكم لا يخلو منه مكان بزعمكم. ثم قلتم: إنما يوصف بنزول من هو في مكان دون مكان، فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟ قلنا: هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، ولا يعرف بهذه الصفة شيئا إلا هذا الهواء الداخل في كل مكان النازل على كل شيء. فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون فقد غلبكم عن عبادة الله رأسا، وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر، لأن كل صنف منهم عمد شيئا هو عند الخلق شيء، وعملتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء، لأن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا صفة.
المقصود بالحد هنا الذات، يعني لا يكون شيء إلا بحد وصفة، ما من شيء موجود إلا وله ذات وصفة، أقل شيء صفة واحد وهي صفة الوجود. نعم.
فلذلك قلتم لا حد له وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال كل شيء هالك إلا وجهه فهو سمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء وله حد هو يعلمه لا غيره. قال حدثنا الحسن بن صلاح البزالي بغدادي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن مبارك أنه سئل بما نعرف ربنا قال بأنه فوق العرش فوق السماء سريعة على العرش ما من خلقه قال قلت بحد قال فبأي شيء.
نعم بحد نعم يعني بذاته فسر كلمة الحد بمعنى هذا قلت بحد يعني بذاته فوق العرش نعم. قال فبأي شيء يعني إذا لم يكن بذاته فوق العرش فبأي شيء يكون فوق العرش. أو بمعنى بحد تفسر بمعنى البينونة بحد يعني ظاهرا. الجواب نعم هو ظاهر بائن من خلقه. هذه كلمة ابن المبارك كلمة متواترة يا أخوة. هم يقولون هذه من مبتدعات ابن المبارك. لا هذه ليست من مبتدعات ابن المبارك. هذه كلمة تفسيرية دال عليها كتاب الله وسنة رسوله. نعم.
قال أبو سعيد رحمه الله تعالى وحجة لقول ابن المبارك رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش فلماذا يحفون حول العرش إلا لأن الله عز وجل فوقه ولو كان في كل مكان لحفوا بأمكنة كلها لا بالعرش دون دونها. في هذا بيان بين للحد وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون يسبحون ويقدسونه ويحمل عرشه بعضهم. قال الله تعالى الذين يحملون العرش حوله يسبحون بحمد ربهم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى فسمعت محتجا يحتج عنه في إنكارهم الحد والنزول وفي قوله هو في كل مكان بحديث أربعة أماكن التقوا أحدهم جاء من المشرق والآخر من المغرب والثالث من السماء والرابع من الأرض. فقال أربعتهم جئنا من عند الله. فقلت إن أفلس ناس من الحديث وأثقالهم فيه الذي لا يدل من الحديث ما يتبع به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك الأبواب إلا هذا الحديث وهو أيضا من الحديث أفلس لأن هذا الحديث لو صح كان عليه لا له. فالحمد لله إذا جاءتهم الضرورة إلى هذا وما أشباهه لأنهم لو وجدوا حديثا منصوصا في دعواهم لاحتجوا به لا بهذا. ولكن حين أيسوا من ذلك وأعياهم ظلموا تعلقوا بهذا الحديث مشتبه على جهال الناس ليروجوا بسببه عليهم غلوطة وسنبين لهم ما اشتبه عليهم من هذا الحديث إن شاء الله حتى يعلموا أنه عليهم لا لهم. قلنا هذا الحديث لو صح لكان معناه مفهوما معقولا لا لبس له أنهم جاءوا كلهم عند الله كما قالوا لأن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه كالقبة وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل ملائكة من عنده بالمشرق وملائكة بالمغرب وملائكة إلى تقوم الأرض للأمر من أموره ولرحمته ولعذابه ولما يجاء من أموره. فلو أنزل أحد هؤلاء الأربعة بالمشرق والثاني بالمغرب والثالث أنزله من السماء إلى تقوم الأرض للأمر من أموره ثم عرجوا منها والتقى جميعا في ملتقى من الأرض من الرابع نزل بملتقاه من السماء فسئلوا جميعا من أين جاءوا فقالوا جميعا جئنا من عند الله. لكان معنى فيه صحيحا على مذهبنا لا على مذهبكم إن كلا بعثه الله تعالى من السماء وكل نزل من عنده في مواطن مختلفة ولو نزل مئة ألف ملك في مئة ألف مكان من الأرض لجاءوا من عند الله وإنما فيه لا من عند الله لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء والملائكة في السماوات بعضهم حافون بعرشه فهم أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الأرض وما يريد ذلك قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا للحد فإنه فوق العرش بائن من خلقه والإطلال دعوة الذين ادعوا أن الله في كل مكان لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته معنى لو كانت الملائكة والجن والإنس وسائر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم منزلة واحدة إذ لو كان في كل مكان إذا لذهب معنى قوله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس من يستكبر عن عبادته ولا يسجد له ولكن خص الله بهذه الصفة الملائكة الذين هم عنده في السماوات فأطاعوا بها هذه
الآية
وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم
أي
إن الله في كل مكان فإن الله
أخذ فأوطئوا يعني خاطرنا عنه فأوطئوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم.
قال رحمه الله تعالى فأوطئوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم الذي رؤوسهم عند دعواهم إن الله في كل مكان فإنها آخذة بحلوقهم لا مفر لهم منها إلا بجحود فإن قروا أنهم من الملائكة الذين عنده دون ما سواهم فقد أصابوا ما أراد الله ونقضوا قولهم إن الله في كل مكان وأقروا له بالحد وأنهم فوق السماوات والملائكة عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون ولم يقروا به كانوا بذلك جاحدين لتنزيل الله تعالى ويلزمهم في دعواهم أن يشهدوا لجميع عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر والجن والإنس وكفرات أهل الكتابين والمجوس أنهم كلهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لأن الله تعالى قد أخبر أن الذين عنده كذلك صفاتهم، فإن يكن الخلق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم، وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، من قال هذا فقد كفر بكتاب الله وجحد بآيات الله، لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عنده بهذه الصفة، ووصف كفار الجن والإنس وعبدة الأوثان بالعتو والاستكبار عن عبادته والنفور عن طاعته. قال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. ففهموا هذه الآية فإنها قاطعة لحججهم.
نقف 10 دقائق ربع ساعة، صلي بعدين نعود إن شاء الله. جزاك الله.